إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم الطبري اللالكائي والمتوفى عام 418 إلى قوله: سياق ما روي من دعاء السلف الصالح على اللعانين، وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال لهم في الدنيا، وما أعد الله لهم في الآخرة أكثر. هذا سياق أيها الإخوة جاء به اللالكائي في جملة السياقات التي فيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن حب الصحابة وتوليهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. فالواجب على كل مسلم أن يتولى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعتقد أنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس علما وعملا، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم لصحبة نبيه. فمن أبغضهم وتنقصهم فعليه من الله تبارك وتعالى اللعن والطرد والرحم، واللعن والطرد وحرمانهم من الرحمة. ثم ذكر لنا هذا السياق الذي فيه دعاء السلف الصالح على اللعانين. اللعانين عموما، وعلى الذين يلعنون الصحابة خصوصا. وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال لهم في الدنيا، ففي ذلك وقائع. الذين يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل لهم في هذه الدنيا وقائع نكال وعقوبة ومسخ وغير ذلك. قال: وما أعد الله لهم في الآخرة أكثر. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، لما كان أميرا على الكوفة في عهد عمر، قال إلى عمر: حتى قالوا لا يحسن يصلي. فإذا وصل بهم الحال إلى أنهم رموا هذا الصحابي بأنه لا يحسن يصلي. قال: فقال سعد: أما أنا فكنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاتي العشاءين لا أخرم عنهما، يعني لا أتجاوز صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أزيد ولا أنقص. أركض في الأوليين، أركض يعني أتباطأ، أركض من الركود بالدال، أركض في الأوليين. قال وأحذف في الأخريين، وفي لفظ وأركض في الأخريين، أركض يعني أسرع في الأخريين. فالصلاة الرباعية يركض في الأوليين ويركض في الأخريين. فقال عمر ذاك الظن بك أبا إسحاق، يعني هذا الذي نظنه بك، وأبو إسحاق هي كنية سعد بن أبي وقاص. قال فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة، وهذا من حكمة ولي الأمر أنه لا يتعجل بالحكم حتى يتيقن، فأرسل أناسا يسألون عن سعد بالكوفة. قال فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا وأثنوا خيرا وأثنوا معروفا، حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عبس. فقال له أبو سعدة واسمه أسامة ابن قتادة: أما إذ ناشدتمونا، يعني طالما أنكم ناشدتمونا وطلبتم منا أن نقول الحق، فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يعدل بالسوية، وفي بعض النسخ ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، وهذه من قرائن الإفك أن الإنسان يسجع كلامه، فهذا لا يصدر إلا من إنسان أفاك، تجده يعني صاحب لسان. فانظر كيف اتهم سعد بهذه الأمور الثلاثة: لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية، يعني لا يجاهد. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرض به الفتن. أعمي بصره وأطل عمره، إذا عمي بصره فإذا طول العمر يعني تعذيب له، علاوة على أن طول العمر يعني يرد إلى أرض للعمر. فدا عليه سعد بهذا، قال وعرض به الفتن. فقال عبد الملك، وهو عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد يتعرض النساء في السكك، لأن سعدا دعا عليه بأن يعرض للفتن. قال فإذا سئل كيف أنت فيقول: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا هو الشاهد أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم دعوا على من رمى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإفك والبهتان. الذي بعده عن عامر بن سعد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. قال أقبل سعد من أرض له فإذا الناس عكوفا على رجل، فاطلع، أي اطلع سعد، فإذا هو يعني هذا الرجل يسب طلحة والزبير وعليا، فنهاه، أي نهاه سعد. فكأنما زاده إغراء، سعد ينهى وهو يزداد سبا، فقال ويلك ما تريد إلى أن تسب أقواما هم خير منك، لتنتهين أو لأدعون عليك. فقال هي، فكأنما تخوفني نبيا من الأنبياء. فانطلق أي سعد فدخل دارا فتوضأ ودخل المسجد ثم قال اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبق لهم منك خير أسخطك سبه إياهم، يعني إن كان سبهم إن كان سبه إياهم إن كان سب هذا الرجل لهؤلاء الصحابة أسخطك، فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين. قال وتخرج بختية، بختية هذا مفرد بخت، والبخت يعني سن من أسنان الإبل والجمال. وتخرج بختية من دار بني فلان نادة، ند البعير يعني شرد ولم يقدر عليه، لا يردها شيء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس عنه، فتجعله بين قوائمها فتطأه حتى طفئ، حتى طفئ يعني حتى أنهت عليه، تجعله بين قوائمها، وذلك أن يعني يقولون أن أقوى ما يكون في البعير إيش؟ ها؟ صدره، أنه يعني يطأ بصدره، فإذا وطئ بصدره قتل. قال فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون استجاب الله لك أبا إسحاق، استجاب الله لك أبا إسحاق. فإذا فليحذر هؤلاء اللعانون الذين يعني يلعنون خير القرون وخير الناس وأفضل أصحاب نبينا أفضل الأنبياء وأصحابه خير الأصحاب. الذي بعده رواه مسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن أروى امرأة خاصمته في أرض فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. فإذا هذه خاصمت سعيد بن زيد في أرض، تقول له وتتهمه أنه أخذ من أرضها، فسعيد رضي الله عنه كأنه يقول كيف هذه تتهمني وأنا أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ولذلك كان من قواعد العقيدة في الصحابة أننا مهما سمعنا ممن ينال منهم ومهما جرى بينهم فلا بد أن نرجع إلى النصوص، نرجع إلى النصوص، ماذا قال الله عز وجل فيهم وماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه قواعد نرجع إليها. تقرأ مثلا في كتب التاريخ، في كتب السير، حكاية جرت بين اثنين أو جماعة من الصحابة، إذا وجدت فيها ما يخالف هذه القاعدة فاعلم أن هذا كذب عليهم، فاعلم أن هذا كذب عليهم. فإذا المعروف عن الصحابة أنهم يفعلون ما يقولون، والله تبارك وتعالى حذرهم، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا لا يمكن لا يمكن أن سعيد رضي الله عنه يروي هذا الحديث ثم هو يجور على هذه المرأة ويأخذ من أرضها، بخلاف أحوالنا نحن. أحوالنا نحن نعرف القرآن ونعرف الأحاديث، ولكن للأسف نخالفها، وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة، أن الصحابة أبدا كانوا لا يخالفون النصوص، لا يخالفون نصوص الكتاب والسنة. قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى 7 أراضين. جاءت رواية أخرى تبين إيش معنى طوقه إلى 7 أراضين، وهذه الرواية في صحيح الترغيب والترهيب، في صحيح الترغيب والترهيب بيان ذلك، وهو أنه يخسف به إلى 7 أراضين، يخسف به إلى 7 أراضين فيحفر. جاءت رواية يخسف به ورواية يحفر الشبر الذي ظلمه. الشبر هذا هو عرض الأرض في طولها، إن كان مثلا بطول فدان أو فدانين أو بطول كيلومتر، فإذا يحفر عرض شبر في طول كيلومتر، يحفر هذا إلى 7 أراضين ثم يجعل له طوق فيطوق به، طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة. ولذلك كان من أعظم الغلول الغلول في الأرض، الغلول في الأرض، وأن يأخذ أرضا بغير حق. قال ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في دارها، فاعم بصرها واجعل قبرها في دارها، كما دعا سعد أيضا: اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره، وهنا فاعم بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. وبينما هي تمشي في الدار خرت في بئر الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. بعد أن عميت وهي تمشي في دارها خرت في بئر الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. الذي بعده عن محمد ابن سيرين قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. قال: فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول كما تقول. قال: إني كنت قد أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان ابن عفان لطمته. فانظر إلى هذا، هذا قال: لا بد أن ألطم أو ألطم وجه عثمان. قال: فلما قتل ووضع على سرير في البيت، لما وضع على السرير على النعش، قال: والناس يصلون عليه، دخلت كأني أصلي فوجدت خلوة. وهذا هو شأن هؤلاء الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل غدر، أهل غدر وأهل اغتيالات تفجيرات. قال: فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه فلطمته وهو ميت. قال: وتنحيت وقد يبست يميني، يبست يمينه أي شلت، فإذا هي يابسة سوداء كأنها عود شيز. عود شيز يعني هكذا، هكذا في الأصل، ولم نجد لها يعني معنى، المهم فهذه عبرة، فيبست يده وشلت يده. الذي بعده عن عمار ابن سيف الضبي قال: خرجنا في غزاة في البحر وعلينا موسى ابن كعب، فكان معنا في المركب رجل يكنى أبا حمان، فأقبل يشتم أبا بكر وعمر، فنهيناه فلم ينتهي، وزجرناه فلم ينزجر، فأتينا على جزيرة في البحر فأرفينا إليها. أرفينا إليها يعني أرسينا إليها، ولذلك يقولون المرفأ، في المرفأ مرفأ السفن المكان الذي ترسو فيه. قال: ثم خرجنا وتفرقنا نريد الوضوء لصلاة الظهر، نريد الوضوء لصلاة الظهر، فأخبرنا أن الدبر يعني الزنابير وقعت على أبي حمان فأتت على نفسه، أكلته الدبر. قال: فدفعت إليه وهو ميت، فدفعت إليه وهو ميت. قال خلف ابن تميم: فزادني في هذا الحديث نجدة ابن المبارك السلمي. قال خلف ابن تميم هذا الراوي عن عمير أبو الحباب عن عمار بن سيف الضب، فيقول خلف: وزادني نجدة ابن المبارك السلمي قال: سمعت أبا الحباب، سمعت أبا الحباب اللي هو عمير يذكر شيئا فأخبر الناس فتعجبوا وقالوا: هذه كانت مأمورة، يعني الدبر والزنابير كانت مأمورة. قال نجدة: فأقبل قوم يحفرون فاستوعرت علينا الأرض، استوعرت علينا الأرض يعني ما يستطيعون الحفر، وصلبت فلم نقدر أن نحفر له، فألقينا عليه الحجارة وورق الشجر. قال زاد ابن منيح في حديثه قال خلف: وكان صاحب لنا يبول فوقعت نحلة على ذكره فلم تضره، فعلمنا أنها كانت مأمورة، يعني هي ما ضرت صاحبهم، قالوا فعلمنا أنها كانت مأمورة بطلب هذا الذي كان يشتم أبا بكر وعمر. الذي بعده عن عمر بن الحكم عن عمه قال: خرجنا نريد مدان، مدان ولعل هذا اسم مكان موضع يعني، ومعنا رجل يسب أبا بكر وعمر. قال: فنهينا فلم ينتهي وانطلق ليقضي حاجته، فوقع عليه الدبر فلم يقلع عنه حتى قطعه. الذي بعده عن خلف بن تميم أيضا قال: حدثنا بشر أبو الخصيب، بشر هذا صوابه بشير، قال: كنت رجلا تاجرا وكنت موسرا وكنت أسكن بمدائن أو بمدائن كسرى، وذاك في زمان طاعون ابن هبيرة، فأتاني أجير لي يدعى أشرف، فذكر أن رجلا ميتا في بعض خانات المدائن، فأقبلت على دابتي حتى دخلت ذلك الخان، فدفعت إلى رجل ميت مسجا على بطنه لبنة، يعني حجر غير محترق، ومعه نفر من أصحابه، فذكروا من عبادته وفضله، فبعثت إلى كفن ليشترى له، وبعثنا إلى حافر يحفر له قبرا، وهيأت له لبنا يعني ليسد عليه قبره. قال: وجلسنا نسخن له الماء لنغسله، فأنا كذلك إذ وثب الميت وثبة فندرت اللبنة عن بطنه، ندرت يعني سقطت، فهذا يعني أحياه الله. وهذا ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت، ابن أبي الدنيا له كتاب يسمى من عاش بعد الموت، فذكر فيه هذه القصة. قال: وهو يدعو بالويل والثبور والنار، ففزع أصحابه عنه. قال: فدنوت حتى أخذت بعضده فهززته، ثم قلت: ما رأيت؟ وما حالك؟ قال: صحبت مشيخة من أهل الكوفة. قال أبو الخصيب: فذكر أحد الثلاث خصال. ما هي؟ قال: فقال: أدخلوني في دينهم، أو قال هواهم، أو قال رأيهم. هذه الخصال الثلاث. فإذا هذا صاحب مشيخة من أهل الكوفة أدخلوه في دينهم أو هواهم أو رأيهم. المهم هذا كله شر، الرأي والهوى والدين المبتدع. ما هو هذا الهوى أو هذا الرأي؟ قال: على سب أبي بكر وعمر والبراءة منهما. قال: فقلت: استغفر الله لا تعد، طالما إن الله عز وجل أحياك استغفر الله ولا تعد لهذا. قال: فقال: وما ينفعني وقد انطلق بي إلى مدخلهم من النار فأريته. ثم قيل لي: إنك ترجع إلى أصحابك فتحدثهم بما رأيته ثم تعود إلى حالك. قال: فما أدري انقضت كلمته أو عاد ميتا على حاله الأولى. فانتظرت حتى أتيت أو حتى أتيت بالكفن فأخذته، ثم قلت: لا كفنته ولا غسلته ولا صليت عليه. نعم، لأنه يسب أبا بكر وعمر. قال: ثم انصرفت فأخبرت أن النفر الذين كانوا معه هم الذين تولوا غسله ودفنه والصلاة عليه. فقالوا لقوم: ما الذي استنكرتم من صاحبنا؟ قالوا: إنما كانت خطفة من شيطان تكلم على لسانه. قال خلف بن تميم: فقلت: يا أبا الخصيب، هذا الذي حدثتني لمشهد منك؟ قال: بصر عيني وسمع أذني. الذي بعده أن رجلا كان يسب أبا بكر وعمر، وكان قد صحبنا في سفر فنهيناه فلم ينتهي، فقلنا له: اجتنبنا. وهذا هو الواجب، أن الإنسان يهجر المبتدع العنيد الذي لا فائدة في صحبته ولا يرجى هدايته. قال: ففعل. فلما أردنا الرجوع تذممنا، يعني كأنهم لاموا أنفسهم، فقلنا: لو صاحبنا حتى نرجع، خلوه يأتي. فلقينا غلامه فقلنا له: قل لمولاك يرجع إلينا. فقال: إنه قد حدث بي أمر عظيم. هذا الذي كان يسب أبا بكر وعمر، فأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعي خنزير، فتحول إلينا، فكان معنا حتى انتهينا إلى قرية كثيرة الخنازير. فلما رآها صاح صياح الخنازير فوثب من دابته فإذا هو خنزير، فاختلط مع الخنازير فلم نعرفه، فجئنا بمتاعه وغلامه إلى الكوفة. فهذا مسخ. الذي بعده عن علي بن زيد أن سعيد بن المسيب قال له: مر غلامك فلينظر إلى وجه هذا الرجل. قلت له: أنت تكفيني، أخبرني عنه. فقال: إن هذا الرجل قد سود الله وجهه، كان يقع في علي وطلحة والزبير، فجعلت أنهاه فجعل لا ينتهي. فقلت: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كانت لهم سوابق وقدم، فإن كان مسخطا لك ما يقول فأرني به آية واجعله آية للناس، فسود الله وجهه. الذي بعده قال سفيان الثوري: كنت امرأ أغدو إلى الصلاة بغلس، يعني والظلمة لا زالت موجودة، فغدوت ذات يوم وكان لنا جار كان له كلب عقور، فقعدت أنظر حتى يتنحى، فقال لي الكلب: جز يا أبا عبد الله. جز من المجاوزة، أبو عبد الله كنية سفيان الثوري، قال: جز يا أبا عبد الله، فإنما أمرت بمن يشتم أبا بكر وعمر. فالله تبارك وتعالى له عقوبات لهؤلاء في الدنيا، وما عند الله تبارك وتعالى أشد وأعظم. الذي بعده عن قال ذكره أبو عبد الله بن بطة، إلا لك يقول ذكره أبو عبد الله بن بطة الإمام المعروف، هذا توفي 387 من الهجرة. قال: أخبرنا أبو بكر الآجري اللي هو صاحب كتاب الشريعة، هذا توفي 360 من الهجرة. ثم ذكر بإسناده إلى جعفر الصايغ، وأشار إلى إسطوانة الجامع، يعني بمدينة المنصور. يقول عند تلك الإسطوانة: قال: إنه كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل، وكان ممن يمارس المعاصي والقاذورات، فجاء يوما مجلس أحمد بن حنبل فسلم عليه، فكأن أحمد لم يرد عليه ردا تاما وانقبض منه، فقال له: يا أبا عبد الله، لما تنقبض مني؟ إني قد انتقلت عما كنت تعهده مني برؤيا رأيتها. الإمام أحمد كان يعرف أنه صاحب فجور ومعاصي، فكان إذا يعني هذا الرجل قابل الإمام أحمد كان الإمام أحمد ينقبض منه، فهو قال للإمام أحمد: إني قد انتقلت عما كنت تعهده مني برؤيا رأيتها. هذا الرجل رأى رؤيا فتاب. قال: وأي شيء رأيت؟ تقدم، يتقدم حتى يعني يسمع الناس. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم كأنه على علو من الأرض، وناس كثير أسفل جلوس. قال: فتقدم رجل منهم إليه فيقولون: ادع لنا، حتى لم يبق من القوم غيري. قال: فأردت أن أقوم فاستحييت من قبح ما كنت عليه. فهذا أراد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لكنه استحيا، وهذا يعني من آثار المعاصي التي قد تكون يعني نافعة لبعض الناس، أن المعاصي تجعل صاحبها منكسرا حييا، بخلاف البدع. ولذلك البدع أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فلا يتاب منها. نعم. قال: فقال لي: يا فلان، لما لا تقوم وتسألني أدعو لك؟ فكأني قلت: يا رسول الله، يقطعني الحياء من قبح ما أنا عليه، يقطعني الحياء من قبح ما أنا عليه. فقال لي: يا فلان، لما لا تقوم وتسألني أدعو لك؟ فكأني قلت: يا رسول الله، يقطعني الحياء من قبح ما أنا عليه. قال: إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدعو لك أنك لا تسب أحدا من أصحابي. يعني إن كنت أنت أتيت بالمعاصي لكنك لا تسب أحدا من أصحابي. قال: فقمت فدعا لي. قال: فانتبهت وقد بغض الله إلي ما كنت عليه. قال: فقال لنا أبو عبد الله: يا جعفر، وهو جعفر الصايغ، يا فلان يا فلان، حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع. وبهذا نجيب على سؤال ربما يسأل، يقال: هذه الحكايات التي يريدها اللالكائي، هل هذه الحكايات صحيحة؟ فنقول: إذا لم يكن فيها ما ينكر وهي تنفع فلا بأس بإيش؟ فلا بأس بذكرها. قال: حدثوا بهذا واحفظوا فإنه ينفع. الذي بعده قال اللالكائي: حدثني يوسف ابن الحسن ابن إبراهيم الخياط، شيخ صالح كان في جوارنا، وكان يسكن في الجانب الشرقي فانتقل إلى الغرب. وانظر كيف أن اللالكائي يعني نقل هذه الحكاية عن هذا الشيخ، لما قال الإمام أحمد: حدثوا بهذا واحفظوا فإنه ينفع. قال: وكان في خدمة شاش نكير الحاجب، كان في خدمة حاجب من الحجاب. قال: كان في الجانب الشرقي في وقت أبي الحسين ابن بويها. بنو بويها يعني هؤلاء ثلاثة، وبويها هذا كان يعني كان يصطاد السمك ولم يكن له شأن، حتى رأى رؤيا أنه يبول في المنام، فخرج منه يعني ثلاثة أشياء غريبة، فقال له المعبر: يعني يكون من نسلك ثلاثة من الملوك. فكانوا بنو بويه ولهم ألقاب، يمكن أن تراجع لها ابن كثير في البداية والنهاية، المجلد 15 صفحة 168. المهمة أن هذا كان في وقت أبي الحسين ابن بويه في سنة 335 من الهجرة. فكان رجل ديلمي من قواده بنو بويه. أيها الإخوة، والديالمة كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: بنو بويه ومن معهم من الديلم فيهم تشيع شديد. فكانوا يرون أن بني العباس قد غصبوا الأمر من العلويين، قد غصبوا الأمر من العلويين، هؤلاء بنو بويه ومن معهم من الديلم. فالديلم كانوا عساكر عندهم. فالمهم، رجل من الديلم كان يسمى جبنة أو جبنة، مشهور، وهو وجه من وجوه عسكره، يعني عسكر أبي الحسين ابن بويه. قال: ويذكر جماعة من الحاضرين لهذه الحكاية أنه كان رجلا مشهورا له مال ونجدة وجمال. هذا الديلمي ماذا فعل؟ قال: بينما هو واقف يوما في موسم الحاج، ببغداد، وقد أخذ الناس في الخروج إلى مكة، الناس يخرجون إلى مكة من أجل الحج، إذ عبر به رجل يعرف بعلي الدقاق. علي الدقاق هذا مر على هذا الديلمي اللي هو جبن هذا. قال يوسف وهو صاحب الحكاية: هو حدثني بهذه القصة وشرحها. يعني علي الدقاق هو الذي حدث يوسف ابن الحسن الذي روى عنه اللالكاء. قال: إذ هو صاحبها والمبتلى بها اللي هو علي الدقاق. قال: وكنت أسمع غيره من الناس يذكرونها لشهرتها، فإذا هي حكاية مشهورة، إلا أني سمعته يقول اللي هو علي الدقاق. قال: عبرت على جبنة، يعني مررت عليه، فقال لي: يا علي، يخاطب علي الدقاق، هو ذي تحج هذه السنة؟ قال: قلت: لم تتفق لي حجة إلا الآن وأنا في طلبها. أنا قبل كده ما حجيت وأنا أطلب يعني حجة هذه السنة. قال: فقال لي، يعني هذا الديلم اللي هو جبنة، جوابا عن كلامي: أنا أعطيك حجة. فقلت له من غير أن يصح في نفسي كلامه، يقول يعني أنا ما صدقت يعني، هاتها. قال له: هاتها. فقال: يا غلام، مر إلى عثمان الصيرفي وقل له يزن لك 20 دينارا. فمررت مع غلامهم فوزن لي عثمان 20 دينارا ورجعت إليه، فقال لي: أصلح أمورك، فإذا عزمت على الرحيل فأرني وجهك لأوصيك بوصية. قال: فانصرفت عنه وهيأت أموري فرجعت إليه، فقال لي: أولا، قد وهبت هذه الحجة لك ولا حاجة لي فيها، انظر، ولكن أحملك رسالة إلى محمد، انظر إلى يعني عقيدة هؤلاء وسوء أدب هؤلاء. فقلت: ما هي؟ قال: قل له أني بريء من صاحبيك أبي بكر وعمر اللذان هما معك، كما ترى بعضهم الآن يذهبون إلى هناك ويبصقون على الشيخين، فكيف يكون عقاب هؤلاء وجزاء هؤلاء؟ فالآن هذا واحد ديلمي كان مع بني بويه يقول هذا الكلام. قال: قل له أنا بريء من صاحبيك أبي بكر وعمر اللذان هما معك. قال: ثم حلفني بالطلاق: إنك لتقولنها وتبلغن هذه الرسالة إليهم. قال: فورد علي مورد عظيم، لأنه حلفه بالطلاق، وخرجت من عنده مهموما حزينا، وحججت ودخلت المدينة وزرت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم قول مالك أنه كان يكره أن يقول الإنسان زرت القبر، وإنما يقول زرت الإيش؟ المسجد. قال: وزرت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصرت مترددا في الرسالة أبلغها أم لا، وفكرت في أني إن لم أبلغها طلقت امرأتي وهم متمكنون. قال: وإن بلغتها عظمت علي مما أواجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستخرت الله تعالى في القول وقلت: إن فلان ابن فلان يقول كذا وكذا، وأديت الرسالة بعينها، واغتممت غما شديدا، وتنحيت ناحية فغلبتني عيناي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد سمعت الرسالة التي أديتها، فإذا رجعت إليه فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: أبشر يا عدو الله يوم 29 من قدومك بغداد بنار جهنم. يوم 29 يعني أنت أول ما تقدم بغداد تمر 29 يوم وتأتيه نار جهنم. قال: وقمت وخرجت ورجعت إلى بغداد، فلما عبرت إلى الجانب الشرقي فكرت وقلت: إن هذا، يعني جبن هذا، رجل سوء أو رجل سوء، بلغت رسالته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبلغ رسالته إليه، يعني رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وما هو إلا أن أخبره أو أخبره بها حتى أمر بقتلي أو يقتلني بيده، وأخذت أقدم وأخر. يقول إذا أنا بلغته سيقتلني أو يأمر بقتلي، فقلت: لأقولنها ولو كان فيها قتلي، ولا أكتم رسالته وأخالف أمره. فدخلت عليه قبل الدخول على أهلي، فما هو إن وقع عينه علي فقال لي: يا دقاق، ما عملت في الرسالة؟ يقول له جبنة: ما عملت في الرسالة؟ قال: قلت: أديتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد حملني جوابها. قال: ما هي؟ قال: فقصصت عليه رؤياي، فنظر إلي وقال: إن قتل مثلك علي هين، وسب وشتم، وكان بيده زوبين. ما ندري إيش هذه زوبين، على كل حال كان بيده شيء يهزه، فهزه في وجهي، ولكن لأتركنك إلى اليوم الذي ذكرته، يعني أتركنك يعني بدون قتل إلى اليوم، يعني بعد مرور 29 يوم، إلى اليوم الذي ذكرته بهذا الزوبين، وأشار إلى الزوبين. قال: ولامني، يقول أبو علي الدقاق، ولامني الحاضرون. قال: وقال لغلامه: احبسه في الاصطبل وقيده. قال: فحبست وقيدت، وجاءني أهلي وبكوا علي ورثوا لي ولاموني، فقلت: قضي الذي كان، ولا موت إلا بأجل، ولم تزل تمر بالأيام والناس يتفقدوني ويرحموني فيما أنا فيه حتى مضت 27 يوما. فلما كان الليلة 28 واتخذ الديلمي دعوة عظيمة أحضر فيها عامة وجوه قواد العسكر وجلس معهم للشرب. انظر إلى هذا، كيف يعني سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسود القلوب ويجعلها تزيغ وتنتكس. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلا انتكاس أعظم من انتكاسة سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما كان نصف الليل جاءني السايس فقال: يا دقاق، القائد أخذته حمى عظيمة وقد تدثر، هذه نار جهنم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم؟ فهو جاء وأخبره، قال: هذا القائد جبنة، أخذته حمى عظيمة وقد تدثر، تغطى بجميع ما في الدار، ووقع عليه الغلمان فوق الثياب وهو ينتفض في الثياب نفضا عظيما، كل الأغطية التي في البيت غطوه، وركب الغلمان عليه وهو ينتفض. وكان على حالته اليوم 28، وأتى ليلة 29، ودخل السايس نصف الليل وقال: يا دقاق، مات القائد. قال: وحل عني القيد. فلما أصبحنا اجتمع الناس من كل وجه، وجلس القواد للعزاء، وأخرجت أنا، وكانت قصتي مشهورة، واستعادوني الرؤيا فقصصت عليهم، ورجع جماعة كثيرة عن مذاهبهم الردية، وخليت أنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تسلم عقيدتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من المدافعين عنهم، وأن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.